ما لي سوى تبتغ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع إنه ربي. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اسم الله العزيز. طبعا كالعادة الحلقة ما كفتش، إن تحديدا اسم الله العزيز زي ما قلكم ورد في مواضع كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل، ما يقارب 100 موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هو اسم يعني استرسال حوله والكلام، واحنا لو لاحظتم من خلال 10 حلقات السابقة، النهاردة الحلقة 11، بنتكلم من خلال القرآن الأساس، لأن أعظم ما تتعرف به على الله عز وجل هو كلامه سبحانه وتعالى، هو الذي يعرفك بنفسه جل وعلا. لذلك ما قدرناش ان احنا نحصي كل ما يعني نريد قوله، طبعا نحصي الكلام عن الاسم لكن ما نريد ان نقوله. فاتكلمنا عن اسم الله العزيز وعن معانيه، وقلنا ان هم 3 معاني رئيسية. معنى ليس له مثيل وشبيه وليس له ند، معنى العزة بمعنى الندرة بمعنى اللغة، ومعنى بحق الله عز وجل انه الواحد الاحد الفرد الصمد العزيز سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم زي ما ربنا قال في كتابه. والمعنى الثاني معنى القوة والغلبة، وكيف ان الله عز وجل لا يغلب ولا يمكن ابدا ان يقال له لا، ومن قال له لا دفع الثمن وانتقم الله عز وجل منه. والمعنى الثالث اللي ما قدرناش نكمله معنى العز او العزيز جواره الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسمك ولا اله غيرك. معنى استمداد عزة من الله سبحانه وتعالى كما فعل الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، كيف استمدوا العزة من الله جل وعلا وكانوا اعز الناس بالله جل وعلا. ليس شيء كما قال عمر بن الخطاب، كنا اقل الناس لكن فلما من الله علينا بالإسلام صرنا أعزة، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله جل وعلا. القاعدة اللي أصلها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، واللي عملها الخلفاء من بعده لما جه الخليفة سعد، المرأة التي ظلمت من المسلمين، ظلمت المرأة المسلمة التي ظلمت من الروم، فقالت وها معتصما فجر أو فسير جيشا جرارا لكي ينصر هذه المرأة التي قالت وها معتصما، ثم أتاها وقال قد أجبناك يا أمة الله. وكيف أن الخلفاء المسلمين وحكام المسلمين كانوا أعز أمام الكفار وأمام الظلام، وكانوا دائما في حالة من القوة في مواجهة أهل الباطل، ولم يكونوا أبدا يركنون للظالمين إلا يعني في عصور التدهور وعصور الانحلال، لكن في عصور العزة الإسلامية لا أبدا. لما جه نقفور ملك الروم أرسل إلى هارون الرشيد خطابا مهينا، خطابا فيه نوع من أنواع الإهانة والذلة، رد عليه هارون بهذا الرد القوي، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، لأنه أهانه أهان المسلمين، فقال الجواب ما ترى لا ما تسمع. كان في عزة عند خلفاء المسلمين، كان في عزة عند حكام المسلمين، كان في عزة عند علماء المسلمين، علماء المسلمين اللي كانوا ما بيخافوا أبدا أن يقولوا قولة حق في وجه السلطان مهما كان هذا السلطان. لما دعي الإمام الزهري للخليفة الأموي، وكان هذا الخليفة يعني أو كان أحد حكام بني أمية، كان عنده شيء في صدره من آل البيت رضي الله تعالى عنهم، فسأل الإمام الزهري قال له ما قولك في قول الله عز وجل والذي تولى كبره منه؟ فالإمام الزهري قال له هو عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت. الحاكم قال للعالم كذبت. اسمع بقى رد الإمام الزهري رحمه الله، قال فضفوك أنا أكذب. شوف العالم بيقول إيه للحاكم، فضفوك أنا أكذب، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. أن الكذب، شوف القوة في الرد، وإن أعلم الناس بالحادثة صاحبتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم روى الدليل أن الذي تولى كبره من كلام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. الشاهد في الكلام عزة العلماء، عزة العلماء. لما الخليفة هارون الرشيد أرسل إلى الإمام مالك رحمه الله يطلب منه أن يأتيه مرة واثنين وثلاثة، والإمام مالك لا يجيب، قال له يعني لماذا لا تجيب؟ قال أصلح الله الإمام، العلم يؤتى ولا يأتي. أنت عايز علم تعالى، إنما العالم لا يذل نفسه لا يهين نفسه، العالم عنده عزة عنده كرامة كان لذيذا. وهذه العزة مصدرها أنه كانوا يعتزون بالله سبحانه وتعالى، يعتزون بالعزة من عند الله جل وعلا. لما سعيد بن جبير وقف أمام الحجاج بن يوسف وكان الحجاج ظالما، قال من أنت؟ قال سعيد بن جبير، قال بل شقي بن كسير، قال أمي أدرى باسمي منك. ثم قال له ما تقول في؟ أنت رأيك إيه في؟ فقال أسمعك ما يسوءك، أسمعك ما يسوءك. فقال ما يسوء؟ قال له رأيه فيه كيف أنه رجل ظالم، وكيف أنه قال في وجهي ولم يخف في الله عز وجل لومة لأنه أنه عزيز بالله رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين. لما قال له الكلمة في وجهي فقال له الحجاج بن يوسف اختر موت، اختار انت بقى موت عشان اقتلك بيه. فقال بل اختر انت يا حجاج، اختر انت لنفسك، فلا يقتلنك الله عز وجل بما تسني به يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى ينتقم منك كما فعلت مني لانه ظالم. هذه العزة ما كانت تأتيهم ابدا الا من خلال انهم كانوا يستمدون العزة من الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذه العزة وصفة العزة واسم الله العزيز تعلمنا هذا، ألا ننكسر أبدا إلا لله سبحانه وتعالى، وألا نذل إلا لله عز وجل، وألا نخاف في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. هذا معنى مهم جدا من معاني اللي يعرف اسم الله العزيز، ما ينفعش يذل المخلوق، ما ينفعش ينكسر إلا لله سبحانه وتعالى. وكلما عرفت أنه عزيز كلما ازددت ذلة بين يديه سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصف حال جبريل عليه السلام فيقول إنه هو لما اقترب من السماء، اقترب من الملأ الأعلى، كان كالحلف البالي منكسر بين يدي الله عز وجل. ليه؟ لأنه يعرف قدر العزيز فينكسر له ويذل لله سبحانه وتعالى. وهكذا من يعرف العزيز سبحانه وتعالى يذل لله عز وجل ولا ينكسر إلا له، ويعتز به ويعز ويستمد منه العز سبحانه وتعالى. ننتقل بقى لحلقة النهاردة ولاسم الله اللي هنتكلم عنه. اسم النهاردة احنا ماشيين بقدر المستطاع لما نتكلم عن صفة الجلال زي صفة العزة او اسم العزيز، نتكلم بعدها عن صفة الجمال، نتكلم عن صفة الجمال يبقى اللي بعدها صفة الجلال، بحيث فيه يعني تنوع في معاني. فتكلمنا عن صفة الجلال، صفة العزة، هنتكلم النهاردة عن صفة تانية. هذه الصفة صفة من يعرفها يذوب حبا في الله سبحانه وتعالى، يحب الله عز وجل ويعتمد عليه ويشعر بالمعية، يشعر بمعية الله عز وجل. الصفة دي وجدها إبراهيم وهو يلقى في النار، ووجدها يوسف وهو في الجب وهو بعيد وهو متعبد وهو في ظلمات السجن، وجدها يوسف عليه السلام، ووجدها محمد صلى الله عليه وسلم بعد يتمه، ووجدها موسى بين يدي فرعون، ووجدها وهو يواجه ولما تلقى الجمعان وجدها. هذه الصفة ومعية الله عز وجل بهذه الصفة ومعاملة الله سبحانه وتعالى هذه الصفة، صفة الولاية واسم الله الولي والمولى التي قالها يوسف عليه السلام في آخر قصته وبعد الابتلاءات الكثيرة جدا التي تعرض لها يوسف عليه السلام. فقال أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وجدها موسى عليه السلام ما قال كلا إن معي ربي سيهدينا. نشوف إن المعية متصلة بالولية، إن ربنا معاك، إن ربنا يتولاك، إن ربنا يدبر أمرك، إن ربنا مولاك. إنك تحس بالمعنى ده، الله عز وجل وليك. عارف ولله المثل الأعلى، لما بتلاقي كلمة بتتكرر كلمة الولي، حتى نفس الجذر اللغوي لما بيقولوا مثلا للطالب في المدرسة ابعت لنا أو استدعي ولي أمرك، ولي الأمر ده بيكون مين؟ بيكون أقرب الناس إليه، وبيكون اللي بيعتمد عليه، اللي يقدر ان هو يدبر اموره ويشوف المشكله اللي حاصله ويحلها. لازم يكون حد له علاقه وثيقه جدا بيه. والله تعالى المثل الاعلى، الولي، هذا ده معنى اللغوي، فما بالك بحق عز وجل. الولي بمعنى القريب والنصير والحبيب والمدبر، الذي يدبر معاشك ويدبر احوالك ويدبر حياتك، الذي لا ان يكلك الى نفسك طرفه عين تهلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت من غير الاسم ده إحساسك بالضبط مفروض يكون عامل، لو أنت يعني لا تعرف هذا الاسم أو لا تتعامل مع الله عز وجل من منطلق الولاية، كانت صغيره تائه. الانسان الطفل، شوف بقى الطفل بيبقى تائه كده من غير والدته ولا من غير والده، بيبقى عامل ازاي؟ فزع وقلق ومش عارف يروح فين ومش عارف يعمل ايه، لان ولي امر مش موجود. وليك الله، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وليك ربنا سبحانه وتعالى، وليك الله عز وجل، كما علمنا الله سبحانه وتعالى ان نقول، ربنا قال ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تشعرك في حياتك ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. الكلمه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها وقالها صفه العزه، لما كنا بنتكلم عن عزه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه كلمات ابي سفيان لما سمع قوله لنا العزه ولا عز لكم، فقال له ايه؟ الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا. احساسك ان الله عز وجل مولاك، احساسك ان انت مولاك، هو الملك ملك الملوك جل وعلا. الاحساس ده لما يبقى واحد عارف ان له ظهر، ولا مثلا الكلمه الدارجه له ظهر، يعني ايه؟ يعني له حد بيسنده، له حد يعني لو حصل له اي مشكله او اي حاجه بيلجا له فورا، ده في الدنيا. فبالك ان انت وليك الله سبحانه وتعالى ملك الملوك جل وعلا. بسم الله الولي ورد في كتاب الله مواضع عديده، من ضمنها قوله سبحانه وتعالى ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي. الله هو الولي، وليك سبحانه وتعالى، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وورد ايضا في ايه، انا بحب الايه دي جدا، تتامل الايه دي، اسمع كده، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. خلي بالك وصل لمرحله ان هم ياسوا خلاص، ما فيش مر، في فقر، في حاله من البؤس، فنزل الغيث، نزل الفرج من الله عز وجل. اسمع بقى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ليه؟ وهو الولي الحميد، هو الولي، هو اللي بيدبر امورهم. كادوا ان يهلكوا فانزل عليهم الغيث فجاءهم الفرج، وهو الولي الحميد. وقول الله سبحانه وتعالى ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. الله ولي المؤمنين. وورد بالصيغه الثانيه المولى في مواضع كثيره، قول الله عز وجل ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم، وقول الله عز وجل واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تكلم ربنا بالمعنى ده، انت مولانا. وقول الله عز وجل بل الله مولاكم وهو خير الرازق وهو خير الناصرين. وقول الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هو ذا المولى الحق، الله وحده. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقول الله عز وجل هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى، فنعم المولى ونعم النصير. وقول الله جل وعلا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، وآيات أخرى كثيرة فيها معنى وفيها اسم الله المولى واسم الله الولي. معنى الاسم في اللغة هو المتولي والمدبر للأحوال، الذي يرعى عباده، الذي يرعى أولياء. إذا كان العبد وليا لله عز وجل تولاه الله سبحانه وتعالى ورعى أمره ودبرها سبحانه وتعالى. ومنها علاقة قرب، في معنى القرب كده، علاقة ولي الأمر، زي ما قلت لك في يعني في الدنيا لما بتستدعي ولي الأمر، ولي الأمر ده مين؟ ده أقرب الناس ليك، وإلا الناس الأعلى. وليك الله جل وعلا، إن ولي الله، لما تحس معنى ده، علاقة الولاية، علاقة ربنا مولاك، علاقة الولايات أخرى اللي أنا قلتها دي ولايات مجازية مؤقتة، لكن المولى الحق هو الله سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لازم نحس بالمعنى ده، نحس ان الولايات دي ولايات ملهاش قيمة، مهما كانت هتمنع عنك حاجة، هتنفعك بحاجة، ممكن نفع مؤقت نفع ظاهر، لكن مولاك الحق هو الذي يدبر أمرك، وهو الذي إن يكلك إلى نفسك طرفة عين أو أقل من ذلك هلكت وصار أمرك إلى زوال، لكن الله عز وجل مولاك. مولاك المعنى ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة ثانية لما كان بيدعي وهو مسافر، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم معنى جميل، ويقول له إيه؟ اللهم إنك أنت صاحب في السفر. يا شوف أنا القرب، شوف إحساس القرب، أنت الصاحب في السفر، بتكلم ربنا كده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت الصاحب السفر. والحديث الثاني اللي قلناه في العزيز بقى نقوله بقى في الكلمة الثانية، عزة بالعزيز جارك، جارك. ياه شوف معنى القرب، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ربنا ازاي، عز جارك، انت الصاحب في السفر، احساس يعني ان انت قريب من الله عز وجل لدرجة ان انت بتقول ان في جيرة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، على جارك وجل ثناؤك وتقدس اسماؤك. ده المعنى الاول من معاني اسم الله الولي المدبر لشؤونك المتولي لامرك. المعنى الثاني قيل انه معنى المحب والمتودد. المعنى الاول متولي الذي يتولى امرك ويدبره، المعنى الثاني المحب المتودد لعباده. يقول الله عز وجل هذا المعنى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، اسمع، تلقون اليهم بمودة. يبقى تكمل الجملة: اولياء تلقون اليهم بالمودة. يبقى الولاية فيها نوع من انواع المودة، فيها نوع من انواع المحبة، فيها نوع من انواع القرب. ده معنى من معاني الولاية. وقيل ان الولي معنى الثالث بمعنى الاولى، يعني اولى من بك. الله عز وجل يقول في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم: النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. طب منين جت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين؟ من ولاية الله عز وجل. فهو الاولى بطاعتك، وهو الاولى بحبك، وهو الاولى بخوفك، وهو الاولى برجائك، وهو الاولى بلهفتك وبفزعك اليه. هو الاولى، ان يكون الله عز وجل هو الاولى. ده ايضا قيل انه من معاني اسم الله الولي. اول حد بتجري بيه من الناس لما تكون قريب او من حد، لما بيحصل لك مشكله بتجري لواحد حبيبك او ضيقك او قريبك او زوجتك او يعني علاقه قويه جدا، بتروح له تشتكي له، تبص فيه يعني اذنيه همومك وتقول له ده حصل كذا. المفروض ان ده يكون علاقتك بالله عز وجل مش بالناس، انك لما يصيبك هم او حزن او نصب يكون على طول اتجاهك والتجاءك للولي، وليك الله سبحانه وتعالى، تجري له، تجري تسجد بين يديه، تبكي بين يديه، تشكو اليه سبحانه وتعالى. ده اللي المفروض يكون علاقتك بالله عز وجل مش بالبشر. احنا للاسف كل الناس بتجري تروح تشوف واسطه، تجري تروح تشوف واحد قريبها واصل شويه، تعمل اي حاجه، لكن المفروض يكون علاقتك دي تكون علاقه بولي جل وعلا. ذلك ربنا بيقول ايه: اتخذوا من دونه اولياء. انت اتخذت من دوني اولياء؟ اسال نفسك سؤال ده. فالله هو الولي. لازم تتعامل مع الله عز وجل من هذا المنطلق، ان يكون اب اليك من اي احد، وان يكون اقرب اليك من اي احد، وان يكون احساسك ان المدبر لشؤونك والمتولي امرك كله هو الله. باختصار بس، ان ملكش غيره، ملكش غيره، ليك مين يعني غير ربنا سبحانه وتعالى؟ لازم تفكر بالمعنى ده، ان ربنا الولي، ان ملكش غيره الله عز وجل، بمعنى انك تحس هو الظهير وهو النصير. ده هو قالها الله عز وجل، يقول: ان تظاهر عليه فان الله هو مولاه. هو ظهيرك حينما يتظاهر عليك الخلق، ان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فاعلموا ان الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. معنى النصر اللي ينصرك هو الله، واللي يسترك هو الله، واللي يدبر امرك هو الله، واللي تسارع اليه هو الله عز وجل. وفي نوعين من انواع الولايه دي، في الولايه العامه والولايه الخاصه. الولايه العامه اللي هي زي قول الله عز وجل: ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. هم ما كانوش عارفين في الدنيا ان في بس عارف بقى ان ده المولى الحق في الاخره. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. يقول الامام القيم رحمه الله تعالى: ولايه الله عز وجل لخلقه ولايتان، ولايه عامه وولايه خاصه. الولايه العامه هي ولايه الله لشؤون عباده، شؤون رزقهم وشان علاقتهم وشان معالجتهم وشان تربيتهم. اما الولايه الخاصه فدي بقى يعني مساله يطول فيها الكلام، ويعني للاسف بعض الناس تعاملت معها تعامل خاطئ، هنتكلم عنه برضه لكن بعد الفصل ان شاء الله. فابقوا معنا.
اسماؤه وصفاته نور لدربي، قربي له سبحانه زاد لقلبي. ما لي اسماؤه وصفاته نور لدربي، قربي له سبحانه زاد لقلبي. ما لي سواه.
السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد مع إنه ربي. بعد الفاصل كنا قبل الفاصل عن اسم الله الولي، عن صفة ولاية الله عز وجل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمور عباده ويتولى شؤونهم. وقلنا إن الولاية ولايتين، ولاية عامة، ولاية العباد كلهم، شؤون الرزق، شؤون الخلق، كل هذه الولاية. وهذه كثير من الناس بل أكثر الناس لا يعرفونها ولا يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى بمقتضاه. أغلى الناس بيتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى، أغلى الناس لو نظرت الحجم الكفر على الأرض، يعني الكرة الأرضية فيها من 6 مليار إنسان، كم واحد منهم موحد لله عز وجل؟ كم واحد منهم مسلم لله؟ كم واحد منهم يعرف الله سبحانه وتعالى؟ عدد محدود جدا، لا يكاد يكون أو يمكن خمس هذا العدد الكبير جدا من البشر. لكن الولاية الخاصة بقى دي مختلفة. الولاية الخاصة دي بقى دي مقام المقربين الذين يعاملهم الله سبحانه وتعالى على أنهم أولياء. والأسف كلمة أولياء أو ولي من أولياء الله الصالحين نالت سمعة معينة كده، خلت الناس مرتبطة فيها كلمة الولاية بالدروشة، إنه لازم يعمل طقوس معينة كده ولازم يقول حاجات معينة وأوراد معينة عشان يبقى ولي من أولياء الله. الحقيقة إن الكلام ده تكلف شديد جدا. أي حد ممكن يكون ولي من أولياء الله لو حقق الشروط اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. المسألة ما هياش يعني حاجة مستحيلة أو حاجة غامضة أو حاجة لها باب معين يدخله بطريقة معينة. إخوانا المسألة أبسط من ذلك. ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. هؤلاء حققوا شرطين: آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى بشرطها الحقيقي وبمعناها الحقيقي، معناها الشامل، إن إنسان يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، قريب يتقيه ويبتعد عن المعاصي ويتقرب إليه لشتى الطاعات، ساعتها هو ولي من أولياء الله. بس الدنيا مياش بالتعقيد للأسف. الحقيقة إن هو بعض الناس حتى تظهرت إن دي مسألة اختيارية. لا، هو ولاية الله مسألة تكليفية أصلا. أنت مكلف إنك تكون ولي من أولياء الله، أنت مكلف إنك تكون ولي من أولياء الله، مش أنت مكلف بالإيمان والتقوى. هو الإيمان والتقوى دي حاجة كده بنختارها يعني بجنة. لو أنا مش عايز أبقى تقي من حقي، لو أنا مش عايز أبقى تقي يبقى أنا قصرت، فأنا قصرت في الولاية، قصرت في الولاية. إنما الحقيقة إن التعقيد اللي حصل إن الناس ارتبطت بكرة الولاية إنها إيه، طقوس وملابس معينة، ويتعاملوا مقام بعد ما يموت، والناس تقعد تزوره وتلف حوالين المقام وتتمسح فيه. مين قال كل الكلام ده؟ هم الصحابة مش كانوا أولياء؟ كانوا أقرب الأولياء إلى الله سبحانه وتعالى. هم الإيه معه؟ الهيصة دي كلها والتكلف ده ما حصلش ليه معاهم؟ ليه ما حصلش ده مع النبي نفسه صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان زاهدا أزهد الناس، ومع ذلك كان يقوم وينام، وكان يتزوج النساء، وكان يصوم ويفطر، كان يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. ما ينفعش نتكلف بقى ونقول الولي ده لازم يصل نفسه عن الدنيا ولازم يترهبن ورهبانية في ديننا. ما ينفعش الكلام ده. عايزين نرجع لموضوعنا. أي مسلم ممكن يكون ولي؟ أي مسلم ممكن يتحقق له ما يتحقق للولي؟ بس بشرط إنه يحقق شروط الولاية. شروط الولاية إذا تحققت في العبد تولاه الله عز وجل. وعشان كده عايزين بقى نسأل نفسنا السؤال المهم: ماذا لو تولاك الله عز وجل؟ ماذا لو تولاك الله؟ هو ده السؤال اللي بتدور عنه أهم معاني اسم الولي. ملك الملوك سبحانه وتعالى لما يكون وليك، أنا قلت في الجزء الأول من الحلقة، لما يكون في الدنيا واحد عارف أنه قريبه أو ولي أمره راجل واصل، وراجل بقى عنده منصب كبير أو عنده مال أو عنده جاه، بيبقى مطمن، يقول لك اللي له ظهر ما يتضربش على بطنه. مش ده في الدنيا. ما بالك أنا وليك الله عز وجل، وإلا المثل الأعلى، مش واحد ولا شخص ولا ملك من الملوك حتى، ده ربنا سبحانه وتعالى ملك الملوك جل وعلا. وهنقول في الحلقة الثانية، هنتكلم الحلقة الجاية الحلقة 12، هنتكلم بالتفصيل عن اسم الله الملك. لكن إن ربنا يتولاك دي لها أثر على حياتك، أثر على الدنيا، وأثر على الدين، وأثر على أخرار، أثر على الدنيا. الآن عايز أقول بس اللي ربنا يتولاه ده يتعدوا يا هنا. والله يا أخوان فعلا إن إنسان ربنا يتولاه يصطفيه وليا ويعامله معاملة الأولياء، ده مقام تاني خالص، مقام الكرامة. في ناس هتزعل اول ما تسمع الكلمه، انت كنت لسه بتقول ان الاولياء مش بالطريقه اللي انتوا بتقولوها ومش بالتكلف. ايوه، وده ايه علاقته بمساله الكرامه؟ كرامات الاولياء في عقيده اهل السنه والجماعه، بس مش كرامات تخريب بقى، لا كرامات حقيقيه، اجابه الدعاء وتيسير وتفريج وارزاق، وساعات حاجات امور خارقه لما يجرى او لما جرى عليه عرف الناس ولما تعودوا عليه، ممكن ربنا سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون يجريها لعبده. لكن الفرق ايه بقى؟ الفرق في المعيار بتاع التكلف اللي قلناه المره في الجزء الاولاني، ان الولي ليس طالب للكرامه لكن طالب للاستقامه. نوضح الكلام شويه عشان ما يبقاش معقد. يعني انت لما بتتولى او لما بتوالي الله عز وجل ولما بتتقرب اليه بطاعات لتكون وليا لله سبحانه وتعالى، ما بتعملش كده عشان تبقى ليك كرامات. الكرامات دي بتيجي بعد كده او ما تجيش، الله عز وجل هو اللي يقدرها سبحانه وتعالى. انت ما بتعملهاش عشان تاخد الكرامات، امال بتعملها ليه؟ انت بتعمل شروط الولايه، لان زي ما قلت لك الولايه دي مقام القرب من الله سبحانه وتعالى. بس حري بالملك جل وعلا اذا ما تقرب اليه عبده ان يكرمه، ومن هذا تكون بقى الكرامات. شكل الفرق بين الكرامه والمعجزه، في ناس بقى بتخلط يقول اصل ده كان له كرامات فاحنا نتبعه. لا مش كده، ده الفرق بقى بين المعجزه والكرامه. المعجزه اللي ربنا بيجريها للنبي لازم تظهر للناس، انما الكرامه مش لازم تظهر. ممكن واحد بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عارف ان ربنا اجرى له حاجات واستجاب له دعوات وعمل له حاجات الناس اتطلعت عليها، ممكن تقول يا الله اكبر، بس هو مش قضيته انه يظهرها، ما يبريهاش للناس، هو بيعمل ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز حاجه من حد، هو ولي الله عز وجل. المعجزه لا، الله عز وجل يعطيها للنبي او لرسوله لكي يظهرها للناس ولكي تكون حجه على العباد. ده الفرق، ما فيش نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيش انبياء، خلاص المساله خلصت. يبقى انت النهارده لما تيجي تقول بقى كرامات وتقعد توري الناس وانا عملت كذا وانا بيحصل لي كذا، عادي بتوريهم الكلام ده ليه؟ انت مش نبي، انت مش مطالب الناس انها تتبعك، مش مفروض ان انت رسول مفروض ان تتبعك وتمشي وراك، لا، انما الناس تتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي انت لا تصيبك الكرامه والولايه الا اذا احسنت اتباعه قدر ما تستطيع. دي القاعده اللي عندنا. ولذلك الفرق بين المعجزه والكرامه انها مش شرط تظهر الناس الكرامه، ومش شرط حد يعرفها، ومش شرط تحصل اصلا، ومش مجال تحدي. يعني مش بتيجي كده تقف انا بقى هطلع لكم الكرامه دلوقتي، مش مجال تحدي. انت مش نبي عشان يطلع لك معجزه تتحدى بها الناس، زي ما سيدنا موسى مثلا طلع العصا وتحولت الى سبان. قضيه مش كده خالص، لا يطلب الاباع بالكرامه ولا تطلب الكرامه اصلا، انما تطلب الاستقامه ثم تاتي الكرامه. وفي امثله للكرامات حصلت مع الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وحصلت مع صالحين، حصلت كرامات. يعني حديث تاريخ والجبل، الحديث بتاع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان بيخطب وفجاه قطع الخطبه ويا ساريه الجبل يا ساريه الجبل، كانه بيحذر حد. يا ساريه، ساريه ده كان مين؟ ده واحد اسمه ساريه بن نايم الدؤلي الكناني، احد قاده جيوش المسلمين ارسله سيدنا عمر بن الخطاب في فتوح فارس، وبعدين كان جاي له حصار لابواب نهاوند كده بيلفوا من حوالين الجبل. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عرف مين؟ سيدنا عمر نفسه ما عرفش هو قال كده ازاي، كان الله عز وجل اجرى هذه الكلمه على لسانه وسمعها ساريه وهو على بعد الاف الكيلومترات من سيدنا عمر بن الخطاب. والحديث ده صحيح، حديث رواه اللالكائي في شرح السنه والبيهقي في الدلائل، وقصه معروفه وثابته بالاسناد الصحيح. ايه اللي حصل؟ ان ربنا اجرى كرامه لعبده ساريه بان ساخر امير المؤمنين عمر بن الخطاب لان يتكلم، والهم، ودي كرامه برضه لسيدنا عمر، الهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب انه يقول الكلمه. بعض الناس هتقول بقى دي معجزه، لا مش معجزه، الله عز وجل اجرى كرامه لعباده وسمع ساريه هذه الكلمه. ساريه، اين ساريه منا الان؟ الناس بتسمع سيدنا علي بن ابي طالب كان بيقول اين ساريه منا الان، ما يقولون؟ فقال علي بن ابي طالب ويحكم دعوا عمر فانما دخل في امر الا خرج منه. ساريه سمع الكلمة دي وهو بيحارب وحذر الجبل وإذا به تكاثر عليه، ولما استعد بقى لما سمع الكلمة انتصر سارية في هذه الغزوة. هذه القصة ثابتة، ومن أراد أن يراجعها فليراجعها، وتثبت أن في كرامة للأولياء. الله عز وجل تولى عباده وسخر لهم شيء. سيدنا خبيب ابن عدي لما أسر، قصة معروفة، وقتل بعد ذلك، قبل ما يقتل المرأة اللي كان أسير عندها بتقول إيه؟ والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وانه لموثق بالحديد وما بمكه من ثمر. كانش فينا في مكه اطلاقا, كانش فيه ثمار في مكه وهو ماسك عنبه. وكانت تقول انه رزق رزقه الله خبيبا لما ضعه حجير عند مولاه له يقال له ليقتله, كان بيجهزوا للقتل وربنا سبحانه وتعالى ساق له هذه الكرم. ده ممكن ايه المشكله؟ طب ده خله منين؟ طب ده كان اسير, ده كان محبوس. الله عز وجل يسخر ما شاء لكرامته. والحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لابن حضير, سيدنا اسيد بن حضير لما كان بيقرا بدات الخيل تتحرك بشده كده, فسيدنا يعني اسيد بن حضير حس في ايه, ده في حاجه يعني مش طبيعيه. فبدا يلاقي قليل نازله مثل الظل فوق راسه فيها امثال السرج, كان في انوار نازله عليه من السماء وهو بيقرا القران. يوقف تقف يقرا تقرا تيجي تاني. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي عليه الصلاه والسلام لما حكى له القصه قال له اقرا يا ابن حضير اقرا. فقال فانصرف وكان يعني حصل تاني نفس الحكايه. فعاد مره تانيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا يا ابن حضير تلك الملائكه كانت تستمع اليك. يبقى كرامه ان هو شاف اثر للملائكه, شاف قناديل بتظهر بهذه الطريقه. ليه؟ لما كان بيقرا القران بشكل معين من الاخلاص ومن الصدق فاجرى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى هذه الكرامه. ممكن يحصل, ممكن حتى من بعض الصحابه. ومسلم الخولاني روي ان اسود العنسي قد القاه في النار, ده كان احد مدعي النبوه, وارقاه في النار ولم تحرقه النيران وثبت برضه هذه الكرامه. وقيل يعني ان يعني احتفل احتفاء شديد جدا لما وجدوا في امه محمد من وسخر الله سبحانه وتعالى له النار لكي لا تحرقه كما فعل مع ابراهيم عليه السلام. من فعل ذلك استطيع ان يفعل ذلك والله قادر على كل شيء. وعمران بن الحصين كان يسلم على الملائكه. وطفيل بن عمرو الدوسي سخر له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فجعل له نورا في وجهه فقال لا يقول الناس مثل يا رسول الله, فتغيرت الكرامه وبقت عند صوته الصوت بتاعه كده بقى في حته منوره في الاخر. كرامات, كرامات لاولياء الله عز وجل. كرامات السيده مريم, السيده مريم ما كانتش نبيه وربنا سبحانه وتعالى بيقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لي هذا, قالت هو من عند الله. روي في الاثر وكان يدخل فيجد عندها فاكهه صيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف. كل ده ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يتولاها وجعل لها الكرامه. قصه جريج اللي قلناها, جريج كان عابد من عباد بني اسرائيل واتهم اتهمه بنو اسرائيل بالزنا انه ابو طفل ولد من سفاح. فجاء جريج بعد ان اهانوه وضربوه وهدموا صومعته فنغز الغلام الطفل الرضيع نغزه من جنبه وقال يا غلام من ابوك؟ انا بتكلم الطفل لحد يتكلم الرضيع والرضيع يرد عليك. فانطق الله عز وجل الرضيع وقال ابي هو الراعي فلان. كبر الناس وقالوا كرامة جريج ليس نبيا لكن الله عز وجل تولاه فرج عنه بهذه الكرامة. هذه الكرامة اللي مفروض الإنسان يعني يتأمل. أنا مش عايزك أن تبقى طالب لهذه الكرامة, بس دي من ضمن إجابات سؤال ماذا لو تولاك الله. من أعظم الكرامة إجابة الدعاء. هو سلاسة والصخرة لما دفنوا شوف الجلمة, أنا بقول دي دفنة لما تخش كهف وينزل صخره من جبل, ده يعني المفروض ان بعد بقى مئات السنين ده لما يحصل انهيار جبلي تاني لقوا ثلاث هياكل عظميه جوه الكهف ده, لكن الله عز وجل اجاب دعائهم. دي كرامه, حرك لهم هذه الصخره الهائله بدعوات. دي كرامه من كرامات. الحديث الاخر اللي في السلسله الصحيحه حديث اسق حريقه فلان, يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل بفلاء اذ سمع رعب في سحاب فسمع فيه كلاما, الرجل ماشي في الصحراء فسمع كلام في السحابة اسق حديقة فلان اسم معين باسمه, فجاء ذلك السحاب يحرث أفرغ ما فيه من مكان معين. السحاب نزل فيه, نزل كل ما فيه, ثم جاء إلى أذناب شرج فانتهى إلى شرجة فاستوعبت الماء. الرجل فضل ماشي ورا السحابة يشوف المكان اللي نزلت فيه ده, فانتهى إلى رجل قائم في حديقة له يسقيها. فقال يا عبد الله ما اسمك؟ فقال ولم تأل؟ قال إني سمعت في السحابة قال كان هذا ماءه اسق حديقة فلان باسمك, فماذا تصنع إذا غمت؟ أنت بتحمل إيه لما بتحصد عشان تحصد هذه الكرامة إن الصوت يأتي ذا صوت ملك اسق حديقة فلان. السحابة تروح للحديقة بعينها, حديث زي ما يقوله حضرتك صحيح. عمل إيه؟ قال الرجل والله ما من شيء إلا أنني أجعلها ثلاثة أثلاث, أجعل ثلثا لأهلي وثلثا أرده فيها وثلثا اجعله للمساكين والسائلين وابن السبيل. الراجل كان متفق, الراجل خير, فربنا سبحانه وتعالى أجراه كرام، الناس كلها في الصحراء وهو جاي له حديقة غناء بيجي له المطر لحد عنده، كل ده ايه؟ ما دي من كرامات القسم على الله وبره. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين وأقسم على الله لا أبر، يعني عارف يعني ايه تقول أقسمت عليك يا ربي أن كده فيبرك الله عز وجل؟ ايه ده كرامة وولاية من تولي الله عز وجل لعباده، زي تولى أنبياءه. لما سيدنا نوح عليه السلام قال إني مغلوب فانتصر، حصل ايه؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدرت، ربنا تولاه ونصره. لما أحد أنبياء بني إسرائيل يقال أنه يوشع بن نون، لما النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصته في الحديث الصحيح أيضا، وكادت الشمس أن تغيب في إحدى الغزوات اللي بيقودها هذا النبي، فقال للشمس، كلم الشمس قال لها إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عز وجل له هذه القرية أو حتى انتصر في معركته. القضية نفسها إخوانا هي قضية إن ربنا يوليك، مش قضية اللي يحصل. لو ربنا تولاك ممكن أي شيء لتنتصر، ممكن أي شيء يحصل، لأن الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون. العلاء بن الحضرمي كان بيقود جيش من جيوش المسلمين في يوم فعطشوا وكادوا أن يهلكوا من شدة الجوع، فقام العلاء رضي الله تعالى عنه وإذا به يعني نودي صلاة الفجر، فلما قضى الصلاة جثى العلاء رضي الله تعالى عنه على ركبتيه وجثى الناس ورفع يديه بالدعاء حتى طلعت الشمس وجعل يكتهد في الدعاء، فلما بلغ الثالثة خلق الله، الرواية بتقول خلق الله بجوارهم غديرا من الماء العذب فشربوا واغتسلوا ثم أقبلت الليل من كل فج بما عليهم من زريهم وأمتعتهم. كل ده ليه؟ تولي ولاية الله عز وجل، تورث النصر في الدنيا لأوليائه، مش بس الكرامات، النصر. النصر من أعظم ثمرات الولاية. لو تولاك الله لنصرك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اقتران الولاية بالنصر ده لن نتأمله ونتدبره. لو تولاك الله نصرك، أسأل الله عز وجل أن يتولى هذه الأمة وأن ينصرها على أعدائها. الله عز وجل لما يتولى إنسان تحس بالمعية، تقول زي موسى عليه السلام كل إن معي ربي سيهدين. حصل إيه بقى؟ حصل معجزة. المعجزة دي ما كانتش للتحدي، معجزة سيدنا موسى في الوقت ده كانت معجزة نجاة، ربنا نجاه بقوم، وممكن ينجي أي حد إذا شاء، فيقول الشيء كن فيكون. غزوة بدر كل المقاييس المادية كان مفروض تنتهي بهزيمة، لكن ربنا 300 واحد في مقابل 1000 واحد ينتصروا إزاي؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى ساق الملائكة 5000 من الملائكة ولا ودخلوا وحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر انتصار. هذه كلها انتصارات يعني تشعرك بمعنى الولاية، معنى أن يتولاك الله فيصرك. أحد المسلمين اسمه أبو الغادية في أحد الغزوات كانت يعني مش قادرين يعملوا مع الروم، كانوا عندهم يعني زي جهاز كده حربي بيطلق أسهم مشتعلة، وكل يعني ما حد يقدر يبرز من المسلمين كده يحترق بهذه الأسهم. فإذا أبي الغادية يطلق سهما على إحدى السفن، أطلق السهم ده، السهم جه في رجل اللي مسؤول عن الإحراق بتاع الجهاز ده، فلما أطلقه عليه فقتله، فسقط الرجل بما كان معه من نيران فأحرق السفينة، فقتل بسهم واحد 300 من المشركين. فقالوا سهما يقتل 300، وما رأيت إذ رميت ولكن الله رمى. مسألة مش قضية كده، المسألة قضية أن يتولاك الله عز وجل. دي أثار في الدنيا، نصرة وكرامة وإجابة الدعاء، كل ده. والأثار الأهم بقى عليين، إذا تولاك الله عز وجل حسن دينك ورزقك الإحسان ورزقك المقامات الإيمانية العلى. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولاية الله أن يخرجك من الظلمات إلى النور، نور الهدى ونور الحق. لما تشوف بعض الناس تحس إن هم ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم أبواب من الدين، وفتح لهم أبواب من الرزق، وفتح لهم أبواب من الدعوة، هو بيعمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى متولي، ربنا سبحانه وتعالى تولى فأخرجه من الظلمات إلى النور. تحس إن الناس كلها في ناحية وكلها متضايقة من الفتن وحاسة أنها يعني في صعوبة في التدين وصعوبة في التقرب وصعوبة في العبادة، هو لا حاسس بكل ده لأن ربنا مخرجه. من الظلمات إلى النور. وقلنا قبل كده الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ده في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة. في الآخرة إذا تولاك الله عز وجل نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن ربنا يتولاك في الآخرة دي من أول لحظة الموت. تأمل مشهد سيدنا البراء بن مالك بيقول: اللهم إني أقسمت عليك أن تنصرنا اليوم وأتجعلني أول شهيد. فيموت في المعركة اللي دعا أن يكون شهيد فيها. الله عز وجل يرزقه شهادة عند موته بولايته لله سبحانه وتعالى، قسمي على الله عز وجل. وبعدين الولي ده نور في الآخرة، نور على الصراط. ربنا سبحانه يقول: يسعى نورهم بين أيديهم ولهم منابر من نور ووجوههم مسفرة، وجوههم منورة. والجنة تشتاق إلى الأولياء، تشتاق إلى هؤلاء الذين تولوا الله عز وجل وتولهم الله. لكن على العكس، ماذا لو لم يتولاك الله؟ دي مصيبة بقى. يقول الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. بيت ضعيف اللي ربنا تولهوش ده، اللي تولى غير ربنا سبحانه وتعالى. إما أنه ليس له ولي، من يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، والظالمون ما هم من ولي ولا نصير. قمة التعاون والشقاء اللي ما تولاش الله عز وجل. ولئن اتبعت أهواءهم ما لك من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم. أولي الطاغوت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات من النور إلى الظلمات. أو أولياؤهم الظالمون، يوالي الظالمين ويعذب الله ويركن الظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. يقول الله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نوليهم بعض فتمسكوا النار، وما لكم من دون الله أولياء. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، وما لكم من دون الله أولياء. أو يوالي غير المسلمين، كل دي. أو يوالي الشياطين، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. أو يولي الشيطان زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كيف يتولى الله؟ احنا خلصنا الوقت، لكن هقولها في آية، معلش يسمحوا لي في الإعداد دقيقتين بس. كيف يتولانا الله؟ حاجات سهلة جدا، زي ما قلت لك: الإيمان، التقوى، صلاح. وهو يتولى الصالحين، دي القاعدة، إنك تكون إنسان صالح، إنك تتقي الله عز وجل، إنك تسعى دائما في الصلاح، إنك تجتهد في الصلاح. الله عز وجل يتولاك، وهو يتولى الصالحين. إذا تولاك الله سبحانه وتعالى فالعاقبة لك والعاقبة للمتقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه وأن يتولانا برحمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت كده: وتولنا في من توليت. دعاء الحسن بن علي اللي النبي علمه تولنا. عايزين ندعي الدعاء ده ونحس ان ربنا هو الولي. الله هو وليك، تتولى الله عز وجل، هو مدبر امرك، هو حبيبك، هو نصيرك، هو قريب منك، تتولاه وتسعى لولايته. اسال ان يرزقنا هذه الولايه، واكتفي بهذا القدر، واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، واستودعكم الله الى الحلقه القادمه ان احيانا الله، مع اسم الله الملك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.